ها لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. رأينا في الحلقة الماضية الحوار الذي دار بين المسيح وبين الفريسيين حول فريضة السبت، وقد أعلن الرب يسوع تفوقه على أقدس المراكز في حياتهم الدينية، أي الهيكل. أرادوا نصب فخ للمسيح، هل يشفي يوم السبت أم لا؟ ولكن في الواقع يسوع هو الذي أوقعهم في الفخ، لأنهم أقروا بضرورة إنقاذ الخروف يوم السبت. كانوا يشتغلون في السبوت إذا كانت مصالحهم الزمنية تقتضي ذلك. ثم تحدثنا عن خطية التجديف على الروح القدس، وقلنا أنه لا يوجد خطية ارتكبت البارحة لا يقدر المسيح أن يغفرها اليوم، لأنه مات عن جميع الخطايا. أتى الروح القدس إلى العالم ليجعل من خلاص المسيح أمرا حقيقيا في قلوب الناس، وإذا قاومت عمل الروح القدس عندما يتكلم إليك فلا غفران لك أبدا. استخدم الكتبة والفريسيون حيلة أخرى مع المسيح بطلبهم معجزة. لم يعطهم الرب آية، لكنه أرجعهم إلى حدثين تما في العهد القديم: حادثة النبي يونان الذي أقيم من الموت بعدما كان في بطن الحوت، والملك سليمان حيث أن ملكة سبأ سمعت عنه وجاءت من أقاصي الأرض لتستمع إلى حكمته. نأتي اليوم إلى الدراسة في الأصحاح 13 من متى. كما سبق وقلنا، فلربما يكون إنجيل متى المفتاح الرئيسي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وبناء عليه فإن الأصحاح 13 من إنجيل متى هو الأصحاح الرئيس في الإنجيل. أصحاح هام جدا، لأنه يعطينا نظرة أعمق وفهما أكبر لحقيقة ملكوت السماوات. يمكننا أن نطلق على هذا الأصحاح اسم خطاب الأمثال الغامضة، وهو واحد من الخطابات الثلاثة الرئيسة في إنجيل متى: الموعظة على الجبل والتي تنظر إلى الماضي وهي قانون الأرض أو ناموسها، ثم خطاب الأمثال الغامضة هذا والذي يكشف عن حالة ملكوت السماوات في العصر الحالي، وأخيرا هناك حديث جبل الزيتون الذي يتطلع إلى المستقبل، إلى عودة الملك وإلى ما بعد هذا الدهر. اسمح لي أن أذكرك صديقي بأن الرب يسوع اتبع المعمدان في كرازته: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. والرب يسوع تفوه بناموس هذا الملكوت من خلال الموعظة على الجبل كما سبق ورأينا، ثم أرانا بعد ذلك أنه يمتلك القوة والعامل المحرك، حتى أنه أرسل تلاميذه لينقلوا الرسالة. قوبلت هذه الرسالة بالرفض، مما جعل الرب يلفظ الدينونة على المدن التي تمت فيها أعماله وعلى رؤساء الدين. وعندما طلبوا منه آية، لم يعطهم سوى آية يونان للقيامة، ثم وجه دعوته المشهورة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. والآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا سيحدث لملكوت السماوات؟ من الواضح أنه لن يؤسسه على الأرض في مجيئه الأول. إذن ماذا سيحدث للملكوت خلال الفترة بين آلام المسيح ومجده؟ من خلال أمثال الملكوت الغامضة يضع الرب أمامنا أحوال ملكوت السماوات على الأرض خلال هذه الحقبة، مستخدما 7 أو 8 أمثال. تسمى هذه الأمثال بالغامضة لأن الغامض في كلمة الله هو السر إلى أن يكشف في وقت معين. وحسب هذا التعريف فإن الكنيسة هي السر، لأنه لم يعلن عنها في العهد القديم بل بعد موت المسيح وقيامته. يقول الرسول بولس في رسالة أفسس: كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. صديقي، من المهم الملاحظة أن ملكوت السماوات والكنيسة أمران مختلفان تماما. ملكوت السماوات في يومنا هذا هو المسيحية على وجه العموم، والكنيسة هي ضمن المسيحية ولكنها ليست كل المسيحية. هذه الأمثال تبين اتجاه الملكوت بعدما قدم للشعب القديم ورفض من قبلهم، وهي تبين ماذا سيحدث في الفترة منذ رفض المسيح إلى أن يعود ثانية على الأرض ليملك. بهذه الأمثال يغطي الرب الفترة كاملة من رفضه إلى مجيئه الثاني الذي لم يتم بعد. في بداية هذا الأصحاح 13 أرجو أن تلاحظ مستمعي كم مثيرة ومدهشة هي أعمال المسيح. من أجل تأملاتنا نقرأ من أصحاح تأملنا ابتداء من العدد الأول وحتى التاسع.
في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، من له أذنان للسمع فليسمع.
لاحظ الرمزية هنا، المقصود بالبيت هو الشعب العبراني زمن المسيح، والبحر يرمز إلى الأمم، وهو بذلك سيتكلم الآن عما سيجري في العالم إلى أن يعود ثانية كملك، وهذا يبين التغيير الهائل الذي حصل في أسلوب المسيح. جموع كثيرة احتشدت لتستمع إليه، اتخذ من المركب منبرا له وأخذ يتحدث إليهم بينما كانوا واقفين على الشاطئ. بالرغم من أن الرب يعطي عدة أمثال في هذا الإصحاح، إلا أنه لا يفسر سوى اثنين منها، مثل الزارع ومثل الحنطة والزوان، وتفسيره هذا يتخذ كمثال لتفسير باقي الأمثال. ففي مثل الزارع تمثل العصافير الشيطان، وهكذا عندما يستخدم العصافير في مثل آخر فإنها سترمز إلى أمر شرير حتما. علينا أن ننتبه جيدا إلى تفسير الرب. مثل الزارع هو أول الأمثال الغامضة ويمكن اعتباره أساسا لها. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. سأخبرك فورا مستمعي ماذا عن الرب بالزارع والزرع. الزارع هو ابن الإنسان أي المسيح، والزرع أو الحبوب هي كلمة الله. الزراعة في أرض فلسطين كانت منظرا شائعا، كانوا يحرثون الأرض ثم يقوم الزارع ويبذر البذار على الأرض. وكما سبق وذكرت فإن الزارع يرمز إلى المسيح، هو الذي يلقي البذار على الأرض، وهذا يوضح عمله اليوم في العالم. إنه الملك الذي خلع رداءه الملوكي، وهو اليوم يعمل عمل الزارع، يبذر البذار بالرغم من كونه ملكا. البذار هي كلمة الله، والتربة تمثل العالم. لاحظ العالم وليس الكنيسة، نحن نتحدث هنا عن وضع عالمي، والصورة هي على النحو التالي: الكنيسة موجودة في العالم، وخارج الكنيسة يوجد الملايين الذين لم يقبلوا المسيح، والكلمة تعطى لهذا وذاك، أحدهم يقبل والآخر يرفض. مهمتنا هي أن نبذر البذار بالرغم من رفض بعض الناس لها، والمسيح هو الذي يتولى عملية الزرع هذه. لقد أعطاني زاوية صغيرة خاصة بي، ومهمتي أن أبذر البذار فيها. وما أريد التشديد عليه هو أن هذا اليوم هو يوم إلقاء البذار وليس يوم حصاد. ولكن ألم يقل المسيح أن الحقول قد ابيضت للحصاد؟ نعم، لنرى هذه الآيات ماذا تقول بالضبط. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. هذه الآية أعطاها الرب للتلاميذ قبل أن يذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. كانت فترة الناموس على وشك أن تنتهي. وقت الحصاد لا يأتي إلا بعد الزرع، ولمدة 1500 سنة وعملية الزرع مستمرة في فترة الناموس، ثم أتى الحصاد، وسيتم الانتقال إلى فترة جديدة من الزرع وإلقاء البذار، وسيكون الحصاد في نهاية هذه الفترة الجديدة هو دينونة، وسنرى ذلك في أمثال آتية. على كل حال، لابد لنا من إلقاء البذار في يومنا هذا، لابد من زراعة كلمة الله. وكم تسرني رسائل المستمعين الأحباء الذين يستمعون إلى البرنامج وإلى زرع الكلمة المقدسة فيها ويظهرون الثمار الطيبة. مهمتي أن أزرع وأنا في العالم، وهذه مهمتك أنت أيضا يا صديقي. والآن لاحظ أين تسقط البذار. تسقط على أربعة أنواع من التربة، ولاحظ أن ثلاثة أرباع هذه البذار لا تنمو أبدا. الخطأ ليس في البذار بل في التربة، وهنا نرى أهمية الإرادة الحرة في قبول الخلاص. نوعية التربة تؤثر كل التأثير على حياة البذار ونموها. انظر مستمعي الآن كيف يفسر يسوع أنواع التربة. في العدد الرابع يقول أن بعض البذار سقط على الطريق وأكلته الطيور. سأنتقل فورا إلى شرح هذا المثل الهام، وهكذا سنقرأ الآن من العدد التاسع عشر من الفصل الثالث عشر، على أن نعود للعدد التاسع وما يليه بعد قليل. تفضل يا ميسون.
كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر، فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30.
أحب أن أنوه قبل كل شيء أنه يوجد أعداء كثيرون لكلمة الرب، وموانع كثيرة تحول دون استفادة السامعين منها، وهذا ما سنراه الآن. تشير الطيور إلى الشرير الذي يأخذ البذار الملقى على الطريق، وهذا يدعونا أن نفحص قلوبنا أمام الرب. الطريق هنا تمثل أعضاء الكنيسة الذين يسمعون كلمة الله ولكن بدون إيمان. لا تختلط الكلمة بالإيمان، وإذا سمعوا يكون سمعهم عقليا فقط، وهم رواد كنيسة ليس إلا، وفي حالات أخرى نراهم ينخرطون في مذاهب وضلالات عدة. المجموعة الثانية هي الأماكن المحجرة. الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. هؤلاء عكس المجموعة الأولى الذين خطف الشرير منهم الكلمة. فالمتهم هنا هو الجسد، فهم ليسوا جامدين بل مشتعلين كما في فرن، ينفعلون ويذرفون الدموع ويتحمسون. مثلهم مثل الصاروخ الذي ينطلق من قاعدته ولكنه لا يصل إلى مداره أبدا. هؤلاء الناس يظهرون مظاهر الإيمان بدون رابطة حميمة مع المسيح. المجموعة الثالثة هي الأرض الشائكة. الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. عند هؤلاء الناس نجد العالم يخنق كلمة الله. الشيطان استلم مستمعي الطريق، والجسد تولى أمر مستمعي الأماكن المحجرة، أما العالم فقد استولى على مستمعي أرض الشوك. اهتمامات العالم تتدخل، لربما كانت الفقر أو خداع الغنى. من المثير أن نلاحظ أن أصعب الناس لقبول المسيح هم الحدود القصوى، إما في الغنى أو في الفقر. أشدد وأقول أن هذه الأنواع الثلاثة من التربة لا تمثل أنواعا ثلاثة من المؤمنين،
هذه تتحدث عن غير المؤمنين، لقد سمعوا كلمة الله ولم يقبلوها حقيقة في حياتهم. من المهم لنا يا صديقي أن نفحص قلوبنا وضمائرنا أمام الله لنرى هل نحن فعلا في الإيمان أم لا. شكرا لله أن بعض البذور سقطت على التربة الجيدة وهي المجموعة الرابعة، الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر، فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. إنهم السامعون الذين يقبلون كلمة الله ويفهمونها. البعض منهم لا يأتون بثمر كبير، 30 فقط، ولكن هناك من يأتي 100. يجب أن تفهم كلمة الله بالشكل الصحيح. هذا ما حدث مع الخصي الحبشي في سفر أعمال الرسل. كان يقرأ كلمة الله ولا يفهم، فرتب روح الله أن يتقابل مع فيليبوس وأعطى الخصي تذكرة مجانية للسماء. شرح له الكلمة وأفهمه أن يسوع هو الطريق الوحيد المؤدي إلى السماء، والخصي آمن وقبل المسيح واعتمد بالماء. فيليبوس كان يزرع كلمة الله، وهذا المثل يبين لنا أن الزارع شخص الرب يسوع ما زال يزرع كلمة الله في العالم، والروح القدس هو الذي يطبقها في حياة الذين يقبلونها. نعود الآن إلى الفقرة السابقة. بعدما أعطى الرب مثل الزارع قال شيئا مثيرا في العدد 9: من له أذنان للسمع فليسمع. وأنا أظن أن كل إنسان قادر على السمع يمكنه أن يستمع إلى أقوال المسيح. مسؤولية الإنسان أن يسمع، فإنه إن كان الله يتنازل من لطفه أن يكلم الإنسان، فبالضرورة يكون من واجب الإنسان أن يسمع له. ويتساءل التلاميذ عن أهمية الأمثال ويقولون: لماذا تكلمهم بأمثال؟ قال أحدهم أن المثل عبارة عن قصة أرضية تحمل معنى سماويا، هذا تعريف جيد، ولكن الكلمة اليونانية بارابول تعني أنك تضع شيئا بجانب مجسم ما لتقيسه، مثلا كوضع المسطرة بجانب الطاولة لقياسها. المسطرة هي مثل وضعت لأجل القياس، والرب يسوع أعطى الأمثال لقياس الحق الإلهي الموضوع أمامنا. لماذا استخدم يسوع الأمثال؟ لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، أجاب المسيح. إذا أراد إنسان ما أن يعرف كلمة الله يمكنه ذلك. من يريد أن يعرف الحق يستطيع ذلك، ولكن يمكنك أيضا أن تصد أذنيك عن سماع الحق. وهناك الكثيرون اليوم ممن يسمون أنفسهم بالمنفتحين، يصدون آذانهم عن الحق الموجود في كلمة الله. صدقني يا أخي، إذا كنت لا تريد أن تسمع فإنك لن تسمع أبدا. لن تفشل في سماع الحق فحسب، بل ولن تفهمه أيضا. يجب أن تمتلك ذلك النوع من الأذن التي تريد أن تسمع، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه، يقول العدد 12. إذا كنت تعرف بعض الحق وتريد أن تعرف المزيد فالرب سيزيد لك، وإذا كنت لا تريد أن تعرف الحق بل وتستعمل ما عندك لتدحض به ما يعرضه الله عليك فليس لك رجاء وستبقى في ظلمة. ومع ذلك فهو لا يغلق الباب أمام من يريد فعلا أن يسمع، ويوضح أن هذا هو هدفه من استخدام الأمثال، فالذين لا يريدون الاستماع لن يفهموها أبدا. وقد استعمل الرب في أمثاله مواقف من حياة الناس العملية وأشياء في متناول أيديهم، أعطاهم حقائق روحية عظيمة مصورة بأمور يعرفونها. في مثل الزارع نرى حالة ملكوت السماوات، وهو يعرض سيادة الله الحالية على كل الأرض بينما يدعو أناسا لاسمه. والله ينفذ برنامجه اليوم من خلال الكنيسة، جسده المدعو من العالم والمكون من المؤمنين الحقيقيين. مستمعي، أي نوع من التربة أنت؟ هل سمعت الكلمة ولكنك لم تؤمن بها؟ أو هل استمعت إلى الكلمة وفرحت بها مؤقتا ثم تركتها في الظروف الحالكة؟ أم هل أنك لم تدع مجالا للكلمة أن تعمل في حياتك بسبب أمور العالم؟
أرجو أن تكون تلك التربة الجيدة وسمعت كلمة الله وفهمتها وآمنت بها ليكون الرب يسوع نصيب حياتك الأغلى.